لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وعدت غريبا وعدت غريبا بين تلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العداء غريبا، وكابدها جائحة رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة صالحة، وقد بايعوه وقد خذلوه، وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل انفدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، وسحبا تجر بأسواقهم وسحبا تجار بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ لئن تقضنا أحبا فكان في زرود عليك العشية من نائحة. يحسين يحسين انا مقتول مقتول ردوا لا تجوني خانت بي الكوفة بعد ما ضايعوني وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا اهلي عني بعيدين ويلي مفروض وانتو يا اهلي عني بعيدين يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوك بين يديك يا مكسور الاضلاع يا حيف منك يا حيف منك ابو علي يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع وداع بيني وبينك يا ابن حيدر فرق البين ويني بيني وبينك يا ابن حيدر فرق البين لكن انا ما هيجت حزني الذي جاري علي حزني يهمي الجيتك يا ابن الشفية خوفي تجي ويصدر عليك الصار بيا وتضيع من بعدك يا ابن عمي النساوين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لغفران الذنوب وتنوير القلوب وتعجيل فرج ولي الله الأعظم أضيء مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. انطلاقا من هذا الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث في تمهيد وفي محورين وخاتمة. المحور الأول نسلط الضوء فيه على البعد الغيبي، والمحور الثاني نسلط الضوء فيه على تناغم العقيدة المهدوية مع الغيب وقضايا الغيب في القرآن الكريم. نجي أيها الأحبة أيها الأعزاء للتمهيد. الأنظمة الوضعية والمدارس الأرضية عادة ما تبني تقنيناتها وتبني تصوراتها وفق فلسفة مادية بحتة، لأنها لا تؤمن بالغيب، تكلم عن الحالة الغالبة. وإذا كانت تؤمن بالغيب فهي تفصل بين الغيب كعقيدة يعيشها الإنسان بشكل فردي
وبين الحياة وشؤون الحياة وقضايا الحياة. بينما الأنظمة والمدارس والفكر الديني بشكل عام، بغض النظر عن كون هذا الفكر هو إسلامي أو غير إسلامي، بمجرد أن تقول أنه ديني فالمفترض فيه أنه يستقي تقنيناته وتشريعاته من أين؟ من الوحي، من السماء. المجتهد حينما يعطي رأي، حينما يعطي فتوى، حينما يعطي حكم، لا يقول هذا حكمي، وإنما يقول هذا فهمي للقرآن أو للرواية. لأننا نتحدث عن الأديان بشكل عام، نقول المجتهد أو المتخصص في علم الأديان والمستنبط لتشريعات الأديان على فرض، بغض النظر عن مساحة التشريع بين دين وآخر، لأننا في الإسلام نقول بأن الإسلام له حكم ورأي وتشريع في كل مساحات الحياة، وما من أمر إلا وللإسلام فيه رأي وفيه حكم. هذا المجتهد، هذا المتخصص، هذا الباحث يقول أنا أستنبط من النص، هذا هو فهمي باعتبار أني متخصص للنص، والأدلة العلمية هي 1، 2، 3 وهكذا. إذن الفارق بين المدارس التي تنتمي للأرض والمدارس التي تنتمي للسماء، الأنظمة التي تنتمي للأرض والأنظمة التي تستقي تشريعاتها من السماء، هو الإيمان بالبعد الغيبي والتفاعل مع الجانب الغيبي. نحن أتباع مدرسة أهل البيت نعتقد بالمهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وأصل هذه العقيدة إذا جئت لتجعلها تحت عنوان الإنسان المخلص فهي لا تنحصر في مذهب أهل البيت، بل حتى لو جئت لتقول أن هذا المخلص هو القائم من آل محمد أو هو المهدي المنتظر، فأنت لا تقتصر، فإن هذه العقيدة لا تقتصر على مذهب الشيعة. بقي أن نختلف، بقي أن المسلمين اختلفوا إن في التفاصيل، اختلفوا في كون هذا الرجل، هذا المخلص، هذا الإمام، هل هو الإمام الثاني عشر بحسب ما يفهم الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت أو لا، أو أنه يولد لاحقا. على كل حال، لأن الشيعة اعتقدوا بتشخص هذا الرجل وبولادته وباستمرارية حياته إلى يومنا هذا، فقد وقع البحث ووقعت النقاشات وتركزت الدراسات في مسألة إمكانية حياة الإنسان بهذا العمر الطويل. يعني البحوث التي تتعرض للعقيدة المهدوية عادة يكون لها وجهان. الوجه الأول هو الذي يبحث في الأدلة، في الروايات على تصحيح هذا المعتقد، والوجه الثاني هو الوجه الذي يبحث في إمكانية بقاء الإمام هذه المدة الزمانية الطويلة غير المألوفة وغير المعتادة بحسب حياة الناس وما اعتادت عليه البشرية من أعمار أفرادها. فيما يخص الوجه الأول، فأنت تقرأ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله كما يرويه أتباع مدرسة أهل البيت في مصادرهم الحديثية، يرويه إخواننا أهل السنة في مصادرهم، يرويه أحمد بن حنبل، يرويه الطبراني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. بقي أنه ما المراد بإمام الزمان؟ لأن الحكم الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله حكم مخيف، حكم مخيف مرعب، أن من مات ولم يعرف هذا الإمام حكمه حكم من مات على الجاهلية. فالحكم الذي أعطاه رسول الله في هذا الحديث حكم مخيف مرعب. هناك ثلاث اتجاهات كما تعلمون. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يقول بأن المراد من إمام الزمان هو الحاكم، هو الحاكم السياسي، وهذا الاتجاه في الواقع اتجاه مفضوح في الأمة، لا يحتاج إلى كثير من الوقوف أمامه، لأنه في الأمة في تاريخ الأمويين وتاريخ العباسيين وفي بعض المساحات العربية والإسلامية بيومنا هذا تجد من يبحث عن النصوص قرآنية أو روائية ليضفي بها لونا من ألوان الشرعية. فإذا هذا الاتجاه مفضوح في الأمة، الاتجاه الذي يوظف النصوص لصالح ماذا؟ مواقع سياسية معينة. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي يقول بأن المراد من إمام الزمان هم العلماء والفقهاء، وهذا الرأي أيضا هذا الرأي يفتقد للدليل، هذا الرأي يفتقد للدليل فضلا عن كونه مخدوش كذلك من جهة إشكالية عدم إمكانية توحد إمام الزمان. حتى بناء على نظرية ولاية الفقيه فإن هذا الفهم لا يتناسق مع الرواية الشريفة. بقي الفهم الثالث وهو الفهم الصحيح، وهو أن المراد بإمام الزمان هو ذلك الرجل الذي تحدثت عنه مصادر المسلمين سنة وشيعة، وبلغت الروايات بحقه 6277 رواية، 6277، 6277 رواية. الرجل هو ذاك المعني بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. ذاك الرجل هو الإمام الحجة المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولذكره الصلوات. بعد هذا التمهيد أيها الأحبة نجي للمحور الأول ونتحدث فيه عن البعد الغيبي. لماذا نتحدث عن البعد الغيبي؟ لأنه حينما يطرح على عقيدتك إشكال وتطرح استفهامات على عقيدتك وتسجل ملاحظات علمية على عقيدتك، فمن المناسب في مقام رد التهمة ورد الإشكال والجواب على الاستفسارات أن تقف بشكل علمي وموضوعي على البحث وتمسك بزمامه. حينما يقال أن الشيعة يعتقدون بعقيدة شبه خرافية، بعقيدة هي من نمط الأساطير، كيف تعتقد برجل يعيش هذه السنوات المديدة أكثر من 1000 سنة؟ كيف تعتقد برجل يعيش هذا العمر الطويل؟ لاحظ، فهنا تريد أن تقول أولا هذا الأمر يندرج تحت المفاهيم الغيبية، فلا بد أن نفهم أولا ما هو الغيب، وهذا هو ما يتكفل به المحور الأول في كلامنا إن شاء الله. ولا بد أن تعالج مسألة أخرى، وهو أن الدليل إذا صحح معتقدا غيبيا فإن هذا المعتقد لابد أن يؤخذ به، بل أن الاعتقاد بالمهدي بهذه التفاصيل التي يعتقد بها شيعة أهل البيت أبدا لا تتنافى مع غيبيات القرآن، وكل مسلم يعتقد بالقرآن، إذن لابد أن لا يسجل ملاحظة الأساطيرية والخرافية على هذا الاعتقاد، لأنه إذا سجل هذه الملاحظة فإنها ستكون سيالة، وبالتالي يخرج من دائرة تهمة التشيع إلى دائرة تهمة القرآن الكريم، ونحن لا نرضى لا على الاعتقاد الحق ولا على القرآن الكريم. نجي للمحور الأول. دائما تسمع بهذه المفردة وتسمع بهذا العنوان، وهذا العنوان من العناوين، وهذه المفردة من المفردات النصوصية أو النصية. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن أولئك الذين يهتدون بالقرآن قال الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، تكلم عن القرآن لا ريب فيه، هدى لمن؟ للمتقين. شنو صفاتهم؟ أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. ماذا يعني الغيب؟ هنا عدة أمور في المحور الأول. ماذا يعني الغيب؟ ماذا يعني الغيب عند علماء اللغة؟ ماذا يعني الغيب في الاصطلاح؟ الغيب عند علماء اللغة هو كل ما غاب وابتعد عن الحواس، كل ما وقع خلف الحواس فهو غيب. ولذلك يقولون في معاجمهم اللغوية أن تسمية الغابة بالغابة له صلة بمفهوم الغيب ولفظ الغيب ومعنى الغيب. فالغابة لكونها تخبئ وتبعد عن الحواس في الأعم الأغلب ما تشتمل عليه من مظاهر الطبيعة سميت غابة. وكذلك هناك مناسبة بين مفردة الغيب وبين غيابة الجب، ها؟ المكان البعيد في البئر، المكان الذي لا يمكن أن في الأعم الأغلب تدركه الحواس ولا أن تراه الحواس، يعني حينما يقف الإنسان على البئر يرى ظاهرة ولكنه لا يرى غيابته، غيابة الجب. فإذا تسمية الجب أيضا، تسمية هذا الموقع في البئر بهذه التسمية لها ربط ولها صلة بمفهوم الغيب ولفظ الغيب. إذن على مستوى التعريف اللغوي الغيب ما غاب عن الحواس. هل هناك فارق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي؟ يعني استخدامات القرآن، القرآن كيف يستخدم هذه المفردة؟ القرآن يستخدم الغيب في قبال مفهوم الشهادة والحضور، يقول عالم الغيب والشهادة. إلى كم قسم ينقسم الغيب؟ يمكن أن يجي إنسان، يمكن أن يجي باحث من حيثيات متعددة يقسم الغيب، ولكن أبرز تقسيمات الغيب ينقسم الغيب إلى غيب مطلق وإلى غيب نسبي. شنو يعني غيب مطلق؟ شنو يعني غيب نسبي؟ الغيب المطلق أبرز أمثلته هو الله سبحانه وتعالى، ذات الله جل وعلا. هل يمكن لإنسان أن يحيط بذات الله؟ لا. ولذلك جاءت الروايات لتمنعنا من التفكر في هذه الحيثية، أن يتفكر الإنسان في وين؟ يتفكر في ذات الله ويبحث عن تصور لذات الله، لن يصل إلى نتيجة، لأنه هذه المساحة وهذه الحيثية حتى الأنبياء حتى الأولياء لا يمكن لهم أن يحيطوا بها. ليس، لاحظ لاحظ، لماذا لا يحيطون بهذه الحيثية؟ لأنك تتكلم عن اللامتناهي. كيف يحيط الموجود المتناهي المحدود؟ الإنسان محدود، وجوده وجود محدود، كيف يحيط المحدود بالله محدود وهو الله سبحانه وتعالى؟ فإذا من أبرز أمثلة الغيب المطلق هذا القسم هي ذات الله جل وعلا. أما القسم الثاني فهو الغيب النسبي. شلون نسبي؟ يعني يتفاوت من حيث الزمان، يتفاوت من حيث المكان، يتفاوت من حيث الأشخاص. أكو أشياء في حياتك أنت تعرفها أنا ما أعرفها، فهي تعد بالنسبة لي غيب. أكو أشياء في حياتي أنا أعرفها أنت لا تعرفها. أكو أشياء في حياتي من هم مقربون منك أنت لا تعرفها أصلا، فهي بالنسبة لك غيب. فإذا يختلف الغيب من حيث الأشخاص، يختلف الغيب من حيث الزمان. أكو أمور في زمن من الأزمنة هي غيب، في زمن من الأزمنة كانت البشرية تجهل كثير من الحقائق، وكثير من خيرات الطبيعة، وكثير من النعم التي أفاضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. اليوم الإنسان اكتشف الكثير مما كان مجهولا، اكتشف الكثير ورفع القناع عن خيرات الطبيعة. ولذلك وسائل الرفاهية اليوم غير وسائل الرفاهية في السابق، إمكانية توظيف الإنسان لخيرات الطبيعة في السابق غير إمكانية الإنسان في استفادة من خيرات الطبيعة في هذا الزمن. هذا يعني أنك من حيث الزمن هناك أمور تعد غيبا، ولكن الزمن ماذا؟ يتغير فينكشف الغيب، يتحول من كونه غيب إلى كونه حضور وشهادة ومعلوم. أكو أمور غيب من حيث الموقع، من حيث المكان، ليس من حيث الزمان. يعني هي غيب في بلد أو في موقع جغرافي معين، ليست غيبا وإنما هي أمر معلوم ومشهود في موقع آخر. هذا بالنسبة لأقسام الغيب. يعني الذين يبحثون في علم الموجات يتكلمون عن الأصوات دون السمعية وفوق السمعية وهذه المصطلحات العلمية. هناك أصوات الآن موجودة ولكن نحن لا نسمعها. هذه الأصوات يمكن لبعض الحيوانات وفق نظام إلهي معين في خلقتها وجبلتها تسمعها، ونحن لا نسمع هذه الأصوات. يمكن أن يأتي إنسان بتكنولوجيا متطورة أو يأتي بتقنية معينة، بغض النظر عن كونها متطورة أو غير متطورة، قد تكون مكتشفة من زمن بعيد، يأتي بها فيلحظ ويرصد هذه الأصوات، فهي بالنسبة لنا الآن غيب، يعني يصدق عليها الغيب. تعال إلى أمر ثالث، هل يعلم الغيب غير الله جل وعلا؟ هل يمتلك الغيب غير الله؟ أو أن الغيب مختص ومنحصر بالله جل وعلا؟ تعال استنطق القرآن وآيات القرآن، واستنطق الروايات الواردة عن الحبيب المصطفى محمد. لما تجيء للقرآن الكريم ستقرأ قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فتفهم من هذه الآية القرآنية أنه ليس لأحد الاطلاع على الغيب، وإنما المطلع على الغيب هو الله جل وعلا، غير الله لم يطلع على الغيب. ولكن حينما ترجع إلى بقية النصوص وتجمع بين هذه النصوص تجد بأن هناك غيب يعلمه الله جل وعلا، وكل غيب هو حاضر عند الله، لأن كل شيء متقوم بالله عز وجل. إذن بالنسبة لله لا يوجد شيء اسمه غيب، لا يوجد بالنسبة لله شيء اسمه غيب، ولكن عنده مفاتيح الغيب، يعني ما هو غيب علينا نحن، نحن غير مطلعين عليه. لما ترجع إلى هذه النصوص تجمعها إلى بعضها البعض تجد أن هذه الآيات وهذه الروايات تريد أن تفرق بين من يعلم الغيب بالأصالة وبين من يعلم الغيب بالتبعية. الله سبحانه وتعالى كل شيء بالنسبة له مكشوف وحاضر ومشهود بالأصالة، يعني كل شيء متقوم به وحاضر عنده. أما أولئك الأنبياء والأولياء والصالحين والناس الذين أعطوا من معارف الغيب فأصبح بالنسبة لهم حضور وشهود بنسب متفاوتة، هذا العلم ليس علما بالأصالة وإنما هو علم بالتبعية. يعني بإذن الله جل وعلا، طبعا شو المقصود بالإذن هنا؟ المقصود بالإذن هنا الإذن التكويني. بإذن الله جل وعلا تعرف الإنسان على هذه المساحات، تعرف الإنسان على هذه المعارف، تعرف على هذه الأفكار وكشف هذه المعلومات. هل الأنبياء يعلمون الغيب؟ هل الأئمة يعلمون الغيب؟ الأنبياء ولا إما؟ نعم، بإذن الله، يعني إذا أذن الله لهم أن يعلموا شيئا علموه. إذن هم يعلمون متى ما أذن لهم الله جل وعلا، وعلمهم علم أصير ولا تبعي؟ تبعي، لأن الله هو من يفيض عليهم هذه المعارف. إذا انتهينا من المحور الأول، انجي للمحور الثاني. هؤلاء الذين يقولون بأن الاعتقاد بالمهدي المنتظر في الفكر الشيعي اعتقاد بما يشابه الأسطورة والخرافة، كيف تعتقد بإنسان يعيش هذا العمر الطويل؟ تقول له تعال، تؤمن بالقرآن؟ يقول نعم أؤمن بالقرآن. نقول له القرآن توجد في غيبيات ولا ما توجد في غيبيات؟ القرآن مليء بالقصص الغيبية والقضايا الغيبية. القضايا الغيبية والقصص الغيبية في القرآن الكريم، هل كل هذه القصص مألوفة بالنسبة للناس؟ يعني جرت هذه القضايا بحسب ما نقلها القرآن وفق عادات الناس، أو أنها خلاف المألوف وخلاف عادات الناس؟ حينما ترجع للقرآن الكريم تجد أكثر من قصة خلاف المألوف، خلاف القوانين الاعتيادية والفهم الاعتيادي في حياة البشرية. أعطيك ثلاثة أمثلة من القرآن الكريم. المثال الأول، عيسى عليه السلام. لما ترجع إلى قصة عيسى في القرآن ماذا تجد؟ تجد هذه القصة في بدايتها غيب، في مسيرها غيب، في خاتمتها غيب، كلها غيب في غيب. إذا جيت للبداية تجد أن عيسى ولد من غير أب، وهذا خلاف المعتاد. هذا غيب، هذا خلاف المعتاد، خلاف المألوف. القرآن طرح هذا الأمر. لاحظ، إذا تجي إلى حياة عيسى عليه السلام وإمكانيات عيسى ومعاجز عيسى وقدرات نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، تجد أن عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص، بل يحيي الموتى. شنو هذا؟ تقف عند هذه الجملة، يحيي الموتى. أنت تؤمن بالقرآن الكريم؟ القرآن يقول أنه يحيي الموتى بإذن الله، فهو يحيي الموتى. إذن القرآن يتحدث عن غيب، هذا أمر ليس أمرا مألوفا أن يقال لك هذا الرجل يحيي الموتى. عجيب، إيش قاعد تقول أنت؟ شنو قاعد تنسب لهذا الرجل؟ قدرة خارقة جدا. تصديقها يحتاج للكثير من الأدلة، ويحتاج قائلها حتى يصدق إلى كثير من المصداقية. بس باعتبار أنه لا توجد مصداقية كمصداقية القرآن الكريم، فنحن نصدق القرآن الكريم وهو يتناول هذه القصة. تعال إلى خاتمة قصة عيسى، تجدها غير. إذا كانت الأناجيل الأربعة، إذا كان أتباع الديانة المسيحية يعتقدون بأن عيسى قد صلب وأنه قتل، فأنت في الفكر الإسلامي والمعارف الإسلامية والطرح الإسلامي تعتقد أنه لا رفع. بعد يختلف بعد ذلك علماء المسلمين أنه رفع، رفعت روحه، أو أنه رفع بروحه وبدنه. هذه واحدة من الأسرار، هذه واحدة من الغيب. إذن قضية عيسى مليئة بالغيبيات. من يعتقد بالقرآن الكريم إما أنه يعتقد بهذا الغيب، فإذا اعتقد بهذا الغيب إذن لا يوجد مانع من الاعتقاد بالعقيدة المهدوية ما دام الدليل قد قام عليها، ونحن عباد الدليل أينما مال نميل. تعال إلى قضية غيبية ثانية يطرحها القرآن الكريم، وهي قضية نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. يعني القانون ماذا يقول؟ قانون الطبيعي، شي يقول القانون العلمي؟ حينما يوضع ويجعل الجسم الأقل حرارة يلصق بالجسم الأكثر حرارة، شي يصير؟ يتساويان في الحرارة، يتساويان في الحرارة. زين، هذا إبراهيم عليه السلام القرآن يتحدث عن أنه وضع في النار، وضع في النار، هل احترق إبراهيم؟ ماذا يقول القرآن في هذا الموضع؟ يقول أنه لم يحترق، يا نار كوني بردا وسلاما. زين، كيف كانت بردا وسلاما؟ هذه قضية غيبية، هذا القرآن يطرحها. هذا الأمر خلاف مألوف الناس ومألوف البشرية، خلاف المعتاد. إذا كنت تؤمن بالقرآن الكريم إذن أنت تؤمن بهذا الغيب. لماذا تؤمن بهذا الغيب رغم أنه خلاف المألوف؟ لأنه قام عليه الدليل. نحن نقول كذلك في العقيدة المهدوية، ما دام الدليل قد نهض على وجود الإمام وأنه يعيش هذا العمر الطويل بإذن الله جل وعلا، لا يوجد عندنا اعتقاد بأن قدرة الله ناقصة وفيها قصور. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تعال إلى القضية الثالثة التي وعدتك بها، وهي قضية الحبيب المصطفى محمد. رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن يتناول قضية الإسراء والمعراج. يؤخذ النبي من مكة في ليلة واحدة. كم هو طول تلك الليلة؟ 8 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، 20 ساعة، 4 ساعات كان النهار في ذلك اليوم. شو تقول يعني؟ رسول الله يؤخذ في تلك الليلة، بغض النظر عن مقدار تلك الليلة 10 أو 12 ساعة، يؤخذ في تلك الليلة من مكة. تقاعد تتكلم عن 1400 سنة قبل، يعني لا تتكلم عن وسائل نقل معاصرة. يؤخذ من مكة، هذا القرآن يتناول هذه القضية ويطرحها، يؤخذ من مكة إلى البيت المقدس، ها؟ إلى الأقصى بيت المقدس، ثم يسرى به ويعرج به إلى السماوات العلى. وهذا السر من الأسرار، وهذا غيب، هذا غيب يطرحه القرآن الكريم. من يؤمن بالقرآن يؤمن بغيب القرآن الكريم، لأن للقرآن مصداقية، يعني قام الدليل على ذلك. إذا لا بد من التسليم، هذا المؤمن يسلم. لماذا المؤمن يسلم؟ لأنه يعبد الدليل، يأخذ بالدليل. القرآن علمه أن يأخذ بالدليل، ومن صفاته أنه يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هذه القضايا الثلاث أيها الأحبة، هذه المعتقدات الثلاث تجدها قريبة اليوم من الأفهام ومن الأذهان، لما تطور العلم وكشف العلم عن كثير من القضايا وكثير من الأمور والحقائق. يعني في قضية النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قضية ولادته من غير أب، اليوم هذا الاعتقاد يقرب إلى الأفهام من خلال تقنية الاستنساخ في علم الطب، يقرب إلى الأفهام من خلال الخارطة الجينية للإنسان. لاحظ، إذا تجي إلى القضية الثانية الغيبية، وهي قضية وضع إبراهيم في النار وعدم احتراق إبراهيم، اليوم توجد في الأسواق تلك المادة العازلة التي إذا ما وضع الشيء وضع الجسم في النار تعزل بينه وبين تلك النار. لا أقول، لا يفهم من خلال هذا الكلام أنني جئت لأقول بأن إبراهيم عزل بينه وبين النار من خلال مادة عازلة، وإنما أقول بأن الاكتشافات والاختراعات والعلم يقرب لنا الغيب الذي كان يطرحه القرآن الكريم. إذا تجي إلى قضية الإسراء والمعراج، تجدها أمر بسيط جدا في هذا الزمن، أن يؤخذ النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى البيت المقدس، لأنك لا تتكلم عن تنقل الإنسان عبر الطائرات من موقع أرضي إلى موقع أرضي، من نقطة أرضية إلى نقطة أرضية، وإنما تتحدث عن إنسان ينطلق من الأرض ليخترق الفضاء. إذن أيها الأحبة، خلاصة الكلام أن الاعتقاد عند الشيعة بالعقيدة المهدوية ليس اعتقادا شاذا عن الغيب الذي يطرحه القرآن الكريم، وهو غيب متناغم كل التناغم ومتناسق كل التناسق مع طرح القرآن الكريم. تجي أيها الأحبة بعد ذلك للخاتمة، فنقول نحن في زمن نحتاج فيه أن نسد كل أبواب الهرج والمرج، ولا بد وأن نرشد كل عناصر وآليات الحوار بين المذاهب، بين المذاهب بدرجة أولى، لأننا نتحدث عن أن يتحاور الإنسان مع الإنسان بغض النظر عن دينه ومذهبه، فكيف ونحن ننتمي إلى دين واحد، إلى رب واحد، إلى رسول واحد، إلى قبلة واحدة، ننتمي إلى قرآن واحد. إذن كل باب هو من أبواب الفتنة مسؤولية المسلم سني كان أو شيعي أن يغلق هذا الباب، وكل تهمة بدلا من أن يأخذها الإنسان من موقع إلى آخر ويروج لهذه التهمة ليشوه صورة أخيه في المذهب الآخر، لا بد أن يتريث ولا بد أن يبحث، لأن الإنسان المسلم بحسب تركيبته الفكرية التي تربى عليها من الإسلام هو طالب حقيقة، وطالب الحقيقة ينقاد للبرهان وينقاد للدليل ويستمع للعلم ويأخذ بالعلم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نحن لا نحتاج إلى تهمة أن الشيعة يعتقدون بعقيدة خرافية، ولا نحتاج إلى تهمة أن الشيعة هم من طلبوا الحسين وقتلوه وبكوا عليه نادمين على قتله سلام الله عليه. إن الحسين عليه السلام لما بعث بمسلم إلى أهل الكوفة كان يعلم بما يجري على مسلم. الحسين لما أرسل هذا الفقيه إلى أهل الكوفة كان يعلم بما يجري على مسلم، ولكن بعثه حجة عليه.